في الحلقة الماضية تكلمنا بحديث عن الإيمان بجانب من الغيبيات وهو الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحوال وما فيه من حديث وآيات تدل على تلك الأرصاد وذلك الانتقال إلى الحياة الأبدية. اليوم سوف نتحدث عن جانب آخر مهم كذلك وهو جانب الإيمان بالقضاء والقدر. سنتحدث في البداية عن كون هذا الإيمان ثم بعد ذلك ربما التقصير الذي يعتري النفس هو كلنا ذكر الشخص ربما يكون هناك شيء من ضعف في إطار القضاء والقدر ضعف ربما يصل الإنسان إلى التسخط عند وقوع المصائب وأقدار الله عز وجل. بداية شيخنا حدثنا عن ما هو القضاء والقدر وهل هناك فرق بين القضاء والقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فالايمان بالقدر هو الركن السادس من اركان الايمان الذي جاء في حديث جبريل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشر. حديث عمر رضي الله عنه لكنه قال حديث جبريل لان جبريل هو السائل للنبي عليه الصلاه والسلام قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشر. الحديث
هذا الحديث من اعظم
هذا الحديث هو الدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال جبريل اتاكم بهذا جبريل يعلمكم دينكم دل على ان هذا الحديث هو يشتمل على امور الدين كلها. فالايمان بالقضاء او بالقدر الحقيقه هو القدر التقدير الذي قدره الله تعالى يقال قدر قدر يقدر قدرا. فالقدر في الحقيقة هو تقدير الله تعالى للأشياء بعلمه الأزلي. الأزلي يعني الذي لا أول له الأبدي الذي لا نهاية له والذي قدر سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي كل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء بعد ذلك وشاء سبحانه وتعالى وخلقه. هذا هو في الحقيقة القدر. والقضاء هو مرادف للقدر وربما إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فإذا قيل القدر يدخل فيه القضاء وإذا قيل القدر يدخل فيه القدر وإذا قيل القدر والقضاء معنى ذلك اجتمع افترق. فالقدر هو الذي قدره الله تعالى للأشياء بعلمه السابق الأزلي كتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده. والقضاء هو الفصل يعني وقوع الأشياء التي قدر الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا هو معنى القضاء والقدر. نعم
تذكرت شيخنا حديث جبريل وهو من الحديث العظيم في هذا الباب. كذلك هناك أحاديث أخرى تدل على هذا الركن من اركان الايمان.
من الاحاديث الاخرى التي تدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابا ثم بين لهم النبي عليه الصلاه والسلام هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنه وابائهم وقبائلهم والكتاب الآخر قال فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم لا يزاد في هؤلاء ولا ينقص من هؤلاء لا يزاد فيه ولا ينقص. فحين ذلك شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبغيره اعملوا فكل الناس يعمل ما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار وقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، ويدل على أن الله تعالى قد قدر المقادير من حسب علمه السابق، لأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن. لو كان كيف كان، يعلم عباده ويعلم المخلوقات التي يخلقها سبحانه وتعالى، ويعلم أعمالهم ويعلم تصرفاتهم. ولهذا بني هذا القدر على علمه السابق سبحانه وتعالى، ويعلم أن فلانا ابن فلان يخلقه سبحانه وتعالى ويعلمه ويدله، ثم يستقيم على طاعة الله تعالى، وله السعادة وله الكرامة، ويعلم بأن فلانا يخلقه ويرزقه ثم يتمرد ويطرأ. ولهذا قال الله تعالى في هذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بداية من الناس.
نعم. فهو لا شك أن البداية والعمل هو من الناس، لكن الله تعالى لا يخرج ذلك عن قدرته ولا عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن أعظم الحديث في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصادق الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام، أو المصدوق الذي يخبر بما أخبره الله تعالى به، فالله تعالى صدقه وهو يصدق الناس صلوات الله وسلامه عليه، يصدق فيما يخبر به وهو مصدوق فيما أخبر به. قال: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عالقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويمر وينبخ الروح، والمرسل هو الله تعالى، ويمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 أمور تكتب: يكتب الرزق والعمل والأجل والشقاوة والسعادة. هذا في بطن أمه وعمرها 24 يوما. هذا القدر وهذا الكتابة هي تفصيل من الكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ. الله تعالى يعلم كل شيء، والذي أمر بكل شيء كما سيأتي إن شاء الله في مراتب القدر، لكن هذا تفصيل. والملائكة هذا الملك يكتب هذه الأشياء، يكتب رزقه
بأمر الله عز وجل،
بأمر الله تعالى. قال: يؤمر، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ورزق رزقان: رزق معنوي، رزق معنوي ورزق حسي. فالرزق المعنوي هو رزق الإيمان والتقوى والمراقبة لله تعالى والإيمان بالله تعالى وما أخبر به سبحانه، وهذا أعظم الأجر وهذا أعظم الرزقين. الرزق الثاني رزق الحسي، الطعام والشراب وغير ذلك، هذا مكتوب يؤمر بكتب رزقه وعمله، العمل من الشقاوة والسعادة، وهي مبنية على علم الله السابق، لأن الله تعالى يهدي من يكون من كان أهل للهدايه ويضل من كان أهل للضلالة، فمن كان أهل للهدايه هداه الله لأنه مستقيما على طاعة الله يراقب الله تعالى. ولهذا الشقاوة والسعادة مبنية على علم الله السابق وعلى أمور منها أن الضال قد يكون عنده دسيسة كما يأتي إن شاء الله في قلبه لا يعلمها الناس والله يعلمها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حينما أخبر، قال: فانظر إلى إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمله الجنة بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أمور منها أن هذه الأمور مبنية على علم الله تعالى السابق وأنه لا يظلم أحد سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. ومن هذه الأمور يدل على أن العبد هو الذي يعمل والله على كل شيء قدير وهو تحت مشيئة الله تعالى. جعل الله له مشيئة وجعل الله له قدرة وبين الله له طريق الخير وطريق الشر وحذره من معصيته سبحانه وتعالى وأمره بطاعته وبين له أنه إذا استقام على طاعة الله فله السعادة والكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، وإذا زاد عن طاعة الله تعالى فله الذل والهوان والخسارة والتعاسة. فلا شك أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور ويقدر الأمور، لكن قوله عليه الصلاة والسلام هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة، هذا يعمل. فلا شك أن الإنسان إذا عمل بعمل الجنة ثم استمر على ذلك والله لا يقليه الله، ولكن إذا ترك هذا العمل وعمل بعمل أهل النار هذا هو الذي عمل هذا العمل مخذول حبله الله والعياذ بالله تعالى والشيطان، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إن كان أهلا للهداية. والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيدخل النار، لا. لكنه إذا عمل العمل الطيب ثم تركه عمل بعمل النار. فالإنسان إذا أراد أن يعمل معصية أو يعصي ربه تبارك وتعالى فيتذكر هذا الحديث هو ما يموت عليه، فإذا مات على العمل السيء على عمل النار دخل النار والله. ثم والله إن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، فإذا استقام على طاعة الله وعمل بما أمره الله وترك ما نهى الله عنه فله العزة والكرامة مع الدعاء مع الالتجاء إلى الله تعالى في الأمور كلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا تنفخ في الروح ويكتب رزقه وأجله يكتب عليه كم عمره، هذا الأعمار بيد الله تعالى، فإذا عمره محدد. ولهذا الإنسان لا يخشى الموت، ولكن كلنا نكره الموت، لكن في الحقيقة إذا نظر الإنسان وتأمل يعلم بأن أجله لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة مقدر، إذا جاء أجلهم لا يستغفرون صلاة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ما تؤخر. لهذا إذا جاء أجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر. قال الصحابة رضي الله عنهم يبينون بأن هذه الآية التي في سورة آل عمران أن فيها تشجيعا للجنة، تشجيعا للجنة، فإذا علم الإنسان أنه لا ينجيه من الموت أحد إلا الله تعالى وأن هذا محدد وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا ذكر الإنسان هذه الآية سواء كان في القتال أو في أي أمور من الأمور فإن مؤمن إذن لا يخفى لا يخشى من الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا يدل على أن الموت محدد. قال وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال في الآية الأخرى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا الموت لا يدرك الإنسان إلا في وقته المحدد ولا يتقدم دقيقة ولا يتأخر دقيقة. أخبرنا سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال مما يدل على أن الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر من أشياء ظاهرة بينة، قال بأن هناك رجلا كان على دباب كان خلفه آخر ربيفا له على دراجة نارية، وكان هناك سيارة مع الخط الثاني، فالسيارة خشي سائقا يتقدم فيصطدم بالدباب والدباب توقف والسيارة توقفت، ثم انطلق الدباب ومن عليه والسيارة ثم اصطدمت كلها فمات الربيف. فاستنبط من هذا كل هذه الدقيقة التي وقف على الدباب باقي من عمر هذا الإنسان دقائق دقيقة أراد أن استكملها، حينما استكملها تقدم والخلاصة أن الإنسان أجله لا يتقدم ولا يتأخر كما قال كتب رزقه أمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا مبني على العلم السابق، على علم الله تعالى السابق.
ذكرتكم شيخنا ثلاث حديث عظيمة. الحديث الأخير حديث مخيف جدا، هو أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الإغراء. وكذلك الحديث الحديثين الآخرين لابن المسعود رضي الله عنه، يتجلى فيها كذلك شيخنا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة بالأخبار بهذه الأمور.
لا شك في ذلك أن هذه الأحاديث هي أمور غيبية يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، لأنه لا ينطوى على الهوى إنه إلى محي يوحى. وهذه الأمور وهذه الأمام مبنية على علم الله السابق سبحانه وتعالى بعباده. وقد تقدم أن الله تعالى يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة، ولهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الإنسان اتقى الله ورقب الله وسأل الله التوفيق والسداد ثبت وأعانه. والخلاصة أن هذه الأمور مبنية على العمل، مبنية على، فإذا عمل الإنسان بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتزم بما أمره الله وابتعد عما نهاه الله عنه، فالله تعالى لا يظلمه مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن إذا عمل الإنسان عن طاعة الله فهو الذي في الحقيقة عمل، ولهذا قال في هذا الحديث فيعمل. فهذا يجب علينا جميعا إذا أردنا أن نعمل أي عمل من أعماله ما أن نتركه قبل أن نعمله، نخشى أن نعمل هذا العمل من أعماله ما ثم نموت عليه. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث آخر قوله إن الرجل إن الرجل ليعمل بعمله الجنة ما يبدو للناس ويعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان في غزوة من الغزوات، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبروا بأنه يتقدم ويتأخر و يقر ويفر ويقاتل القوم، فقال إنه من أهل النار. فشط ذلك على الصحابة رضي الله عنه، فكان بعض الصحابة يلازمه، فإذا أقدم أقدم معه وإذا تأخر تأخر، يريد أن ينظر ماذا يعمل هذا الرجل. وحينما أصيب بجراح جرح فلم يصبر على هذا ولم يصبر لقدر الله تعالى ولقضائه، فأخذ السيف وجعله بين ثدييه وتعامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فمات. فجاء الرجل هذا رجل للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله تعالى بما قال. الرجل الذي قلت بأنه من أهل النار قتل نفسه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم أهل الجنة. فلا شك أن هذه الأمور مبنية على علم الله تعالى السابق، ومبنية على يعني بسيسة، إذا كان الإنسان كان من أهل النار بسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله، وهذا تورف له سوء العاقبة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن من الناس من أمتي من يأتون بأعمال اليوم القيامة كجبال تهامة، كجبال العظيم بيضاء، كجبال تهامة، ثم تكون هباء منثورا، تكون هباء منثورا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه بسيسة عندهم، بسيسة عند الإنسان أمام الناس من أهل الإيمان وأهل التقوى، ولكن في الخلوة فيما بينه وبين الله يرتكب محارم الله ولا يخشى الله ولا يتقيه، هذه بسيسة عنده توجب له سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. فالإنسان إذا كان في مثل هذه الأمور إذا يعلم بأنه إذا كان في خلوة من الناس يرتكب محارم الله ولا يراقب الله تعالى ولا يتقيه فيخشى على نفسه من سوء الخاتمة. نسأل الله العافية في الدنيا ولكن ما تبقى.
طبعا نتحدث شيخنا عن مراتب الختيم وما يكون منها. نعم نتحدث شيخنا قبل ما يكون عن الحديث غريب من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عباس من يحفظ الله يحفظ قبل الحديث عن تلك المرافق.
هذا الحديث حديث عظيم. كان ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار. فقال يا غلام إني أعلمك كلمة. هذا يدل على أولا على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب على الدواب ويستطيع أن يركب على فرس ويركب على حصان. لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام يرتاح العظماء والكبراء لا يسمح لأحد أن يكون رديفا لهم على الدواب. حتى في السيارات الآن الحاضرة العظماء والأمراء ما يستطيع يعني من بعض الحمد لله النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده ما يكون بجانب شخص يكون في مرتبة وثالث مرتبة. وإذا كان على دابة كان مثل السابق يكون على راحلة الوحدة لأنه رئيس ولأنه كان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو كان متواضعا عليه الصلاة والسلام يشدف على الدابة صلوات الله وسلامه عليه.
قبل الحديث عن هذا الحديث شيخنا ناخذ اتصال حتى لا ينقطع الخط من السعودية أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم. كان بمراحلة مع الشيخ مع الدكتور يعني حتى بالرغم من يذكر الحديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر أن الله على يوم القيامة يفتح ثلاثة من تسعى من يفتح ما ويفتح من تسعى فيه من نار يوم القيامة. ونعم السؤال الثاني بخصوص الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتون ينهون عن المنكر ويأتون يعني هذا هو السؤال الثاني. السؤال الأخير طبعا بخصوص من الذي لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب ولا يتمنى يعني جزاكم الله خير. شكرا.
شكرا للأخ أبو عيسى. ونسألك لقصة آخر أيضا شيخنا أبو سعيد. أبو سعيد تفضل أبو سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سعيد تفضل سؤال.
عليه الصلاة والسلام للشعب إنه قال يا غلام إني علمتها كلمات، يعني كلمات يسيرات لكنها نافعه إذا عمل بها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بمعنى بمعنى ذلك، يحفظ الله في أوامره، يحفظ الله في سمعه في بصره، بحيث لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله ولا يستمع إلا إلى ما يحبه الله. يحفظ الله في القيام بما أوجب الله، يحفظ الله في الابتعاد عما حرم الله. هذا معنى احفظ الله يحفظك، يحفظك ويوفقك ويعينك ويشددك ويثبتك على طاعته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في وجاهك، يعني معك بعلمه وقدرته وإحاطته، لأن المعية معيتان، معية العلم وهذه المعية مع الجميع، مع جميع المخلوقات، ومعية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة. هذا معنى الحديث، يقول يكون احفظ الله تجده تجاهك، يعني معك بعلمه ومعك بتوفيقه وإعانته وتسديده. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. هذا يبين له التوحيد، أنه يخلص سؤاله لله تعالى. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. الله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يدل على القدر، أن العباد والجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوا شخصا من الناس بشيء، والله تعالى لم يكتبه لهم، لا يحصل ذلك لهم. لو اجتمع الجن والإنس والأولون والآخرون على أن يأتوا لهم بشيء ما يستطيعون، لأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجئت الصحف. هذا يدل المسلم على الثبات على دين الله تعالى وسؤال الله التوفيق، ويدل على الثقة بالله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، وإنما الذي بيده كل شيء هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الأمور كلها بيد الله، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس وشرع لهم دعاء من دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأعمر روعاتي، اللهم احفظني، يسأل الله أن يحفظه، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك سبحانه وتعالى من تحتي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك. هذا من هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والقدر لها مراتب، ولعلها تكون إن شاء الله بعد الإجابة.
أجلنا شيخنا حتى نستطيع باستطباع حتى نستطيع أن نهدي على كبير من الحالة الموجودة والمهمة. أبي عيسى تعالى عن حديثين وربنا عن ثلاثة. الحديث الأول يقول الثلاثة الذين اشتعب بهم
هذا هؤلاء الثلاثة: أولهم الذي يقرأ القرآن، تعلم القرآن من أجل الناس، والمجاهد في سبيل الله تعالى من أجل أن يقال هو شجاع هو جري، والآخر تاجر من التجار ومن أهل الأموال وينفق الأموال، لكن ينفقها حتى يقال هو كريم هو جاد. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي إذا حدث بهذا الحديث. فالمجاهد هذا الذي جاهد في سبيل الله تعالى لكن نية فاسدة، نسأل الله العافية، نية حتى يقال بأنه شجاع لأنه من أهل الإقدام وأهل الشجاعة. ولهذا هذا من أول من تسأل به الناس، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون الجهاد لله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى. وهذا الذي يقرأ القرآن ما قرأ وتعلم، ولهذا يقول قرأت القرآن يسأل، يسأل الله تعالى يوم القيامة يسأل حينما جاء عن القرآن قال قرأت القرآن لأجلك، يقال له كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ وتعلمت ليقال هو عالم. وهذا الذي أنفق قال ما تركت من سبيل إلا أنفقت لك بها يا رب، يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جهاد وقلقه وقد قيل ثم يؤمر به إلى جهنم فلولا من أول من تشهر به من نار أعمالهم صالحة في الظاهر لكن في الباطن أعمالهم فاسدة والعياذ بالله تعالى لأنهم لم يريدوا وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة ونسأل الله العافية.
نسأل الله العافية والسلامة. كذلك طبعا الحديث فيه عاقبة لمن يأمر بالمعروف لا يأتي
هذا الله تعالى يكون بينت ويا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو لم يفعل ذلك لأن الإنسان يجب عليه واجبان اثنان الواجب الأول أن يعمل بطاعة الله تعالى ويترك معصية الله والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله هذا يجب عليه فإذا ترك واجب الواجب بقي عليه الواجب الآخر إذا قام بواجب بقي عليه الواجب الآخر ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل في يوم القيامة أن الرجل يدور على أمعائه كما يدور الحمار على الريحة فيقول له أهل النار يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر فلماذا أنت تقول هنا قال كنت آمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر ولا أتي هذا يدل على قبح الأمر وأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يجب عليه أن يكون من أول من يبتعد عن المنكر ويعمل المعروف لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان لا يأمر بالمعروف إذا كان لا يعمل بطاعة الله لا يأمر بالمعروف لا يأمر عليه واجبان يجب عليه أن يعمل الواجبين الواجب الأول أن يعمل والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
كذلك سأل عن بعض الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصناف الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أربع عقوبات ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاث مرات فقال قام بعض الصحابة قال حابوا خسروا من هم يا رسول الله قال المشتك إزارة والمنان أي المنان فيما أعطى والمنفق سرعته بالحلف الكاذب هذا هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة هناك أحاديث في هذا الموضوع غير هذه الأعمال لكن هذا ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العفو والعافية هذا يدل على تحريم جر الإزار أسفل من الكعبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين في النار ويدل على أن المن بالعطية من الكبائر إذا أعطى لله لا يمن على الناس هذا يبطل عمله كذلك من الأمور الأخرى التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمن فيما أعطى وكذلك لا يشفي الإزارة وكذلك
ما
يحلف على نعم
على سلعة منه
نعم هو قال نعم
سؤال أبو سعيد لدي سؤال واحد هو مصنوع في خدمية صلاة الجمعة يشفي جميع المسلمين بعض الجروح يقول الطبيب من يعاني من أن يأتي الماء لفترة معينة حتى تبرأ هذه الجروح
هذه الجروح إذا كانت يستطيع أن يمشي عليها يتوضأ وإذا مضى على الجروح يمشي عليها بدون مضرة بدون شطة فلا حرج الحمد لله إن لم يستطع اجعل عليها جبيرة ويمشي على الجبيرة إن لم يتيسر ذلك ما كان عنده جبيرة ولا مسى عليها فإنه يوضي الأعضاء توضأ ثم بعد الوضوء يتيمم لهذا المفروك من أعضاء الوضوء والحمد لله
نعود إلى محاولة
ولا يجب علينا المسح والتيمم إنما التيمم في ما إذا يعني توضأ ولم يمسح أما إذا تيسر المسح على الجبيرة أو تيسر المسح على الجروح إذا كانت يسيرة ولا يضرها المسح فهذا لا يمسح لا يتيمم أما إذا لم يستطع أن يمسح عليها ولم يستطع أن يجعل عليها جبيرة فالحمد لله يوضي الأعضاء ثم يتيمم عن هذا المتروك والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم
يعني في مسألة الاستعيد يتوضأ إلى أن يمسح
يتوضأ
ثم
يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد الوضوء بعد نهايه الوضوء الاهتمام عن المفروض من الاعضاء. نعم.
طيب يعني اذا محاولين شيخنا مراتب القضاء والقدر الثلاثه الاربعه
مراتب هذه المراتب التي ذكرها المشيخ في الحقيقه هي من اهم الامور، فاذا امن الانسان بهذه المراتب كفاه والحمد لله من الايمان بالقدر، لان الايمان بالقدر يقوم على اربع مراتب. المرتبه الاولى وهي الايمان بعلم الله السابق الازلي الذي لا اول له، الابدي الذي لا نهايه له، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، ان الله بكل شيء عليم، وعنده مراتب الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه لا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. لا شك ان علم الله السابق هو يقال له هذا المرتبه الاولى، علم الله السابق المبني عليه كل شيء، يعلم كل شيء، ولهذا اهل الجنه واهل النار كلهم في هذه النار وهذه الجنه في الجنه على حسب علم الله السابق باعمالهم وعلى حسب علم الله السابق بطاعتهم له سبحانه وتعالى واستقامتهم على طاعته اي لها الجنه، وعلم الله السابق بمعصيه هؤلاء وتمردهم على ربهم الذي خلقهم واعطاهم ومدهم بعوده وتوفيقه، ثم بعد ذلك يعصونه ويمتثلون لامره، هذا علم الله السابق سبحانه وتعالى هو المرتبه الاولى. والمرتبه الثانيه كفالته لكل شيء، علم العلم الازلي ثم كفر، والكتابه هي قبل ان يخلق السماوات الارض بخمسين الف سنه، هذا كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، لهذا قال الله تعالى كل شيء احصيناه في كتاب مبين، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض الا ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير، وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبها المقادير. وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، هجر القلم لما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكتابة لا بد أن يؤمن الإنسان بها، وأن الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء. ثم المرتبة الثانية الإيمان بالمشيئة النافذة التي لا يغلبها شيء، مشيئة الله تعالى، وهي إرادة مرادة الإرادة الكونية، مشيئة الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة والله تعالى له مشيئة، والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان مشيئة، ولكن ما تخرج مشيئة الله عن مشيئة المخلوق عن مشيئة الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد، فالله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، ولكنه جعل لهم قدرة، جعل لهم مشيئة، بين لهم طريق الخير بين لهم طريق الشر، وأعطاهم قدرة يتصرفون فيها لمن شاء أن يعمل، فمن شاء أن يستقيم على طاعة الله استقام، ومن شاء أن يعصي الله عصاه على قدرته وعلى مشيئته، لكن مع ذلك لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا آمن العبد بهذه المراتب، مراتب القدر، فقد آمن بالقدر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الأولى العلم السابق، علم الله الأزلي، والثانية الكتابة لكل شيء، والثالثة المشيئة النافذة، مشيئة الله تعالى لكل شيء، والرابعة هي الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
سبحانه وتعالى. أتذكر من فضل الشيخ في فاصل آخر، فاصل يسير أحبتي الكرام، ثم نعود لاستكمال حلقتنا والحديث مع ضيفنا عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.
العميد. الإمام المجتهد المفسر الفقيه المؤرخ صاحب التفسير المشهور المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتهذيب الأظفار، كان عالما بالقراءات، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن والآثار. قال مرة لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إن لله ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ولما أن أراد أن يولي التفسير قال لهم نحو من ذلك، ثم ألام على نحو من قدر التأريخ. توفي رحمه الله 13 و300 من الهجرة.
يعلمون بأن هذا شيء مكتوب وأنه لا بد منه، لا بد من حصوله، لا يمكن تأخذه. لأن الله تعالى هو الذي قدر المقادير ولا يقدر إلا ما يكون فيه الخير للعبد في الدنيا والآخرة للعبد المسلم. كذلك من هذه الفوائد أن الإمام الصلاة يورث إضافة النعم إلى مجديها إلى الله، فإذا علم آمن بالقضاء والقدر علم بأن الله هو الذي قدر هذه المقادير وأنعم بهذه النعم على عباده، فيضيف النعمة إلى الله ويشكر الله تعالى على نعمه وإحسانه وإكرامه وجوده، لأنه يعلم بأن هذا من تقدير الله تبارك وتعالى. ومن هذه الفوائد أن الإنسان يعرف حكمة الله تعالى، فالله تعالى ما يعمل عملا ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا وله فيه حكمة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. المؤمن يؤمن بهذا ويعرف بأن هذا من حكمة الله تعالى.
فالناس كذلك تفضل شيخنا في تقبلهم لمثل هذه المسألة تحصل، بعضهم ربما يقول ما الحكمة من ذلك أن يعذبني الله، وربما يتسخط ويقول ما في إلا أنا
هذا في الحقيقة هذا سوء أدب مع الله تعالى وهذا اعتراض على الله تعالى، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا الكلام، ينبغي أن يسلم لما كتب الله تعالى ويعلم بأن هذا فيه خير له
حتى ولو عرف الحكمة.
حتى ولو عرف الحكمة، الحكمة إن بلغ شيئا الخلاصة أن الله تعالى يقول ما أصابكم مصيبة فلما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. فالمصائب تحصل في الغالب إما بما حصل ما فعلت إلى الإنسان، وإما لتكفير السيئات، وإما لرفع الدرجات. فلرفع الدرجات عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، نسأل الله العفو والعافية، لكن الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، العفو والعافية. ولكن هذه المصائب تحصل الإنسان إما لعمل عملي، هم أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإما لتكفير السيئات، وإما لرفع الدرجات عند الله تعالى. فما يحصل الإنسان يكون خيرا له عند الله تعالى. كذلك من هذه الفوائد الخلاص من الشرك، لأن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى قدر كل شيء وأن المقادير بيده سبحانه وتعالى وعلم كل شيء يكون خائفا من الشرك، خائفا أن يعصي ربه، خائفا أن يبطل عمله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وفي الصحابة الذين إذا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مع ذلك قالت عائشة يا رسول الله أي الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يتصدق ويصوم ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه. هذا لأنه خاف أن لا يتقبل منه، فهو يحسن العمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
هذا كان على خوف سيستهل في العمل
ويحسن العمل ويخاف. ولهذا قال في الحديث مخاف أدرج، يخاف من إذا خاف على نفسه الريح وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الشرك، يخافون. هذا عمر بن الخطاب يأتي إلى حذيفة يقول أشهدك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عدل منهم أيعدل من المنافقين؟ فأمر عظيم، يخاف أمير المؤمنين أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر عمر، مع ذلك أكبر الناس يقول أشهدك بالله هل سمعني بذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ اللهم صل وسلم عليه. فلا شك أن المؤمن إذا كان يؤمن بالقضاء والقدر فهو يخاف من الشرك، يخاف أن يكون قد أشرك بالله تعالى. ومن هذه الفوائد كذلك يجب الشجاعة، الإيمان بالقدر يجعل الإنسان شجاعا، لا يخاف إلا الله، يعلم بأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر مهما بلغ الأمر. وإذا سمعنا في الآية يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، ذكر الصحابة بأن هذا هو في تشجيع للجماعة، يعلم بأن الموت ما يتأخر ولا يتقدم ولن يؤخر الله نفسا إلا جاء أجلها. فلا شك أن هذا يدل على أو يجلب الشجاعة. كذلك يجلب الصبر والاحتساب ومواجهة الأخبار، لكن يؤمن بالقدر يعني يصبر ويحتسب، وكذلك يستفيد الإنسان من هذا التوكل على الله تعالى، يتوكل عليه سبحانه وتعالى،
لأنه مقدر،
لأنه المقدر لكل شيء، فهو يتوكل عليه ويعتمد قلبه على الله ويعلم بأن هذه الأمور بيد الله. ثم هذا يدلنا أو يفيد العبد المسلم أن يكون قلبه معلقا بالله دائما، يخاف، وإذا آمن بالقضاء والقدر كان قلبه معلقا بالله معتمدا على الله، يلتجي إلى الله. وهو من أعظم الناس، بل أعظم الناس، أعظم الناس مطلقا بالإيمان بالقضاء والقدر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقا ماذا كان يقول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة وبعض الصحابة: يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم صل وسلم عليه. الإيمان بالقدر يوجد على العبد أن يسأل الله التوفيق، ويسأل الله الهداية، ويسأل الله الثبات على دينه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان يبين شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يسأل الله أن يحسن عاقبته، يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، لأن الهداية بيد الله تعالى. وهكذا هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها، ويسأل الله التوفيق والسداد والهداية بيد الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أي سأل الله الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق مستفاد إصابة الغرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
في هذه الثمرة ثمرة التوكل شيخنا، مهما كان الإنسان مؤمنا بالله عز وجل تجد في جانب التوكل قد ربما يضعف، وهو يعلم أنه لم يقدر ذلك إلا الله عز وجل، ولكن هو يعرف بعض الأسباب التي تتيسر له فيكون يميل إليها كثيرا، ويرى متعدد الأسباب التي سوف تحقق مرغوبه، يجد في نفسه وفي قلبه أملا في أن يتحقق هذا الأمر، وإذا قلت الأسباب ضعف أملا في تحقيق ما يريد.
الخلاصة في هذا أن الإنسان يعني من الثمرات التي ينبغي المسلم أن يعلم بأنها تجرى من الإيمان بالقدر، أن هذا الإيمان يورث الاستكرام لله والإخلاص لله تعالى. فإنه إذا علم بأن المقادير بيد الله تعالى استسلم استسلام لله تعالى، كاستسلام الأسير صاحب التعليق مستسلم لله تعالى، لأنه يعلم بأن هذه الأمور كلها بيد الله، ويوجب كذلك قوة الرجع بالله والاعتماد عليه والخوف من الله تعالى، لأن يعني الأمور بيده سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قوله سبحانه: إنما أمرنا إذا أردنا إنما قوله شيء إذا أرادوا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. فإذا علم هذا، علم بأن المقادير بيد الله تعالى، فإنه سيعلم الأسباب. فذلك يوجب الحذر من سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فإذا كان يؤمن بالقضاء والقدر يخاف من سوء الخاتمة، يخشى أن يأتيه الموت على معصية الله، أو لم يتب من معصية كان يعملها، وإنما يتوب إلى الله تعالى يورث له الاستغفار بكل وقت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، هو رسول الله حقا، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإن استغفروا فإن يتوب إلى الله ويسحبه اليوم 100 مرة. في الصحيحين أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يستغفر الله وأتوب إليه لأكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا. أنا يجعل المسلم يكون قلبه معلقا بالله، يسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة.
اللهم أمين. في ختام هذه الحلقة شيخنا في الثواني الأخيرة، كلمة في خوف القدر، وربما يقع الناس في الخوف في هذا الأمر بلا علم ولا بلا دلال.
الخوف في القدر بدون دليل لا يخوض الإنسان فيه. أما قول الحدث بالأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بها ويعرف ما عليها على حسب ما بينها العلم، هذا ما العلم. لكن كل يخوض في الأقدار ويقول هذا مقدر بحيث مجبور كما يفعلون الجبرية وغيرهم، لا، هذه الأقدار المطلقة لا يخوض الإنسان بالقدر، وإنما عليه أن يؤمن بالأربع المراتب اللي مذكورة ويعلم بأن كل شيء بيد الله وأن التوفيق بيد الله والسلام بيد الله والنعم بيد الله والنجاة من الله فيلجأ إلى الله ويسأل الله التوفيق ويسأل الله العفو والعافية ويسأل الله حسن الختام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة. من أعظم زوال النعم زوال الإيمان وضعف الإيمان أو زوال التوكل على الله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة حكمتك وجميع شخصك. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أشكركم على فضل الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن قحطان كنتم معنا وتحدثتم عن هذا الأمر العظيم والركن العظيمة من أركان الإيمان.
بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه وراضا عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا التي خططناها للحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم يوم الاثنين القادم في نفس الموعد من 9 بإذنه عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خاف من رب العباد ومشى